بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
نفحات من السنة لعبد المعطي الظاهر، يقرأ الكتاب عليكم عبد الله السلمي. وأما جليس السوء فهو كالحداد الذي ينفخ الكير، فإذا اقتربت منه فإنه يؤذيك برائحته أو يصيبك شرر ناره التي يؤججها. وننحظ في هذا المثال الإشارة إلى أن فساد الأخلاق وسوءها يفعل في الفرد والمجتمع ما تفعل النار في شيء مسته، فيصيب الحياة الشر والفساد، ما يرشد إليه الحديث: أولا، يجب عليك أخي المسلم أن تختار القرين الصالح. ثانيا، يجب عليك أخي أن تجتنب القرين الفاسد. ثالثا، يرشد هذا الحديث إلى ضرب الأمثال في مجال التربية والتعليم. خامسا، على الشاب المسلم أن يكون طيب الرائحة حسا ومعنى، ينشر الخير لجميع الناس. خامسا، التمثيل بنافخ الكير ليس لمهانته ولا مهانة صنعته، ولكن لما فيها من شيء تعافه النفس وتكرهه. الحديث 13، ابتسم لأخيك. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. شرح المفردات: لا تحقرن، لا تستصغرن، والمعروف كل ما استحسنه الشرع والعقل السليم. طلق الوجه منبسط الوجه، طلق الوجه يعني منبسط الوجه متهلله ببشاشة ولطف. شرح الحديث: هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يريد منها انتشار المحبة بين المسلمين، ويعلمنا فيه أن المعروف مهما كان صغيرا فإنه يسمى معروفا، وأنه ينفع الناس ويدخل على قلوبهم السرور والحبور. فالذي يريد أن يتصف بهذه الصفة فالباب مفتوح أمامه ليحصل عليها ويوسم بها، فيتقديم ما يستطيع تقديمه مهما كان قليلا ويقدم ذلك. فلذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ويؤخذ من قوله ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أن المعروف وإن كان معنى من المعاني كالنظر إلى وجه أخيك المسلم وأنت باسم الوجه مفتر الثغر، يعد مما تثاب به عند الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. فبادر أخي، حياك الله إلى فعل هذه الأمور السهلة لتكتب عند الله تعالى من أهل المعروف. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا، الحث على فعل المعروف مهما كان قليلا. ثانيا، التبسم في وجه أخيك في الله معروف تثاب عليه. ثالثا، أعمالك الصالحة تدخل السرور على قلب المسلم وترضي الله تعالى.
السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. شرح المفردات: لقي قابل وصادف، حالت بينهما فصلت. شرح الحديث: الإسلام جاء بقواعد اجتماعية عظيمة بغية ازدياد المحبة بين أفراد المسلمين، ومنها إفشاء السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ويخاطب المسلمين جميعا في هذا الحديث، ويطلب من كل واحد إذا واجه أخاه في الطريق أو غيره أن يسلم عليه. وقد وضع قاعدة لمن سيبدأ السلام أولا في حديث آخر فقال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. فإذا سلم اثنان على بعضهما ومشيا معا ففرقهما عن بعضهما شجرة أو جدار أو سيارة، ثم عادا فالتقيا، فليعود إلى السلام على بعضهما. والبادئ بالسلام يكون أقرب إلى الله تعالى بالطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وإذا انتهى إلى مجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ولعلك تسأل عن لفظ السلام، فاعلم أن لفظ السلام الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى أن تأخذ يده وتصافحه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. أما ما يرشد إليه الحديث، فأولا من السنة إذا لقي المسلم أخاه أن يسلم عليه ويبتسم في وجهه. ثانيا، انفصل بين مسلمين فاصل ثم عاد فالتقيا فليسلم على بعضهما وإن كان الزمن قصيرا. ثالثا، السلام ضروري لبناء المجتمع الصالح لأنه ينشر المحبة. آداب الحديث بين الناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. شرح المفردات: يتناجى اثنان يتحدثان سرا بصوت خافت، حتى تختلطوا حتى يكثر الحاضرون، يحزنه أن يدخل على قلبه الوحشة والحزن. شرح الحديث: يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا من أرقى الآداب الاجتماعية، وينهانا عن خلق من أخطر الأخلاق الإنسانية تأثيرا في حياة الأفراد وعلاقات بعضهم ببعض. يطلب منا صلى الله عليه وسلم إذا كنا جماعة في مجلس وأراد أحد الجالسين التحدث مع غيره فينبغي أن يشرك الجميع في الحديث حتى تسود الألفة وتقوم المحبة، ويتبادل الكل الود والاحترام، ويشعر كل بكرامته ومكانته، وأن له مكانة بين أصحابه وجلسائه، فيثق بهم ويطمئن إليهم. وينهانا أن نترك واحدا فردا في المجلس ليس معه من يحادثه، كأن نتحدث بصوت خافت لا يسمعه، أو نتحدث بلغة غريبة لا يفهمها، حيث لا تدعو الضرورة لذلك. وهذا الحديث الذي يوجهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخ الكريم له أثر في توطيد روابط الأخوة بين المسلمين وإبعادهم عن أسباب التباغض والشقاق، فهو ينهى عن عزل فرد من الحضور عن الحديث، لأن ذلك من شأنه أن يثير في نفسه شكوكا وظنونا تذهب به مذاهب مختلفة، فقد يظن أن هؤلاء لا يشاركونه احتقارا له وعدم اكتراث به، وقد يظن أنهم يتكلمون عليه ويحطون من قدره، وقد يظن أنهم يدبرون له مكيدة، وكل ذلك مما يسبب الحقد والتقاطع، وهي أمور محرمة شرعا تخالف ما جاء به الإسلام الحنيف. فجدير بك أيها الأخ أن تحترم إخوانك فتترك كل ما يؤذيهم ويزعجهم، وتقوم بكل ما يدخل السرور على قلوبهم لتفوز برضا الله تعالى. ما يرشد إليه الحديث: أولا، يحرم التناجي بين اثنين أو أكثر مع ترك فرد واحد لا يحادثه أحد. ثانيا، صاحب الوجاهة والمكانة إذا كان الناس يحبون أن يشركهم جميعا في حديثه ويحزنون ويتألمون إذا خص أحدهم بالمنجاه، يجدر به ألا يخص البعض بحديثه ولو كان الباقون أكثر من واحد. ثالثا، الإسلام دين متكامل وتشريع شامل ينظم الحياة ويرعى مشاعر الإنسان ويحترم إحساس الأفراد والجماعات. رابعا على المسلم أن يفعل كل ما من شأنه زيادة الإلفة وزرع المحبة في النفوس. خامسا على المسلم رعاية الآداب الإسلامية ومنها آداب المجالس. تطهير الفرد والمجتمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه النسائي. شرح المفردات. المسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اليد العضو الذي يقوم بأكثر الأعمال الإنسانية وتأتي بمعنى السلطة والقوة. المؤمن من شهد بلسانه واطمأن قلبه بما جاء به الدين. المهاجر من فارق أهله ووطنه إلى مكان آخر جهادا في سبيل الله. شرح الحديث. يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المسلم الكامل الإسلام، إنه المسلم الذي مع محافظته على طاعة الله تعالى والقيام بعبادته لا يؤذي أحدا من المسلمين، فلا يضرب أحدا ولا يسرق منه ولا يسخر به ولا يغتابه أو ينم عليه، لأن هذه الأفعال كلها تزرع الكراهية والبغضاء في النفوس وتؤدي إلى الفرقة والقطيعة بين الناس. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقوم بما افترض الله عليها من صلاة وصيام ولكنها تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. كما يبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الكامل الإيمان من يردعه إيمانه عن فعل الشر مهما كان، فالإيمان رقيب داخلي على المؤمن يدفعه إلى فعل الخير ويمنعه عن القيام بأي شر، فلا يخاف منه أي إنسان على دمه أو عرضه أو ماله. وأما المهاجر فليس من ترك أهله وعشيرته وماله ووطنه في سبيل نصرة دين الله تعالى فقط، وإنما المهاجر من ترك المعاصي والمحرمات وكل ما نهى عنه الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما ما يرشد إليه الحديث فأولا: الكذب والخلف بالوعد والغدر والفجور صفات سيئة لا يجوز أن يتصف بها المسلم. ثانيا: الوفاء بالوعد يجب مع الصغير والكبير على السواء. ثالثا: المؤمن لا يخاصم إلا بحق، فإذا خاصم قال الحق ولا يزيد عليه. رابعا: الوفاء بالعهد يجب على كل مؤمن حتى ولو كان العهد مع المشركين والكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. حديث رواه الترمذي وأحمد. شرح المفردات. المحارم جمع محرم، وقد تفتح الراء وهي ما حرم الله فعله على العباد. أغنى الناس الذي لا يحتاج إلى أحد، وأعبد الناس أكثرهم عبادة وأعظمهم خشية لله تعالى. تميت القلب أي تذهب نوره وبهاءه. شرح الحديث. يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه: ويوصيك أيها الأخ المسلم بما يوصي كل مسلم بهذه الكلمات الخمس التي تربي المسلم تربية خاصة تجعله ملكا طاهرا يمشي على الأرض. أول هذه الكلمات: اتق المحارم تكن أعبد الناس. كلمات قليلة تعطي معنى عظيما، تنقل المؤمن من حال إلى حال، وتسمو به إلى درجة من أعظم درجات العبادة التي يريد أن يصل إليها كل مؤمن صادق. وتقوى الله تكون بفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما حرم الله. فانظر إلى نفسك نظرا دقيقا وراقبها مراقبة دقيقة، عساك تكون أعبد الناس. ثاني هذه الكلمات: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما أجمل كلامك يا سيدي يا رسول الله، وما أنفعه، فقد بينت بكلمات مختصرة حقيقتين عظيمتين: حقيقة الفقر وحقيقة الغنى. فالفقر هو الذي لا تشبع نفسه ولا تكف عن الطلب، والفقير هو كذلك، والغني هو الذي ترضى نفسه بالقليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ولكي تتغلب على نفسك وتجعلها غنية علمك رسولك فقال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا يسبب الاعتراف بنعمة الله تعالى علينا وإكبارها والشكر عليها. فإذا نظرت نعمة عظيمة على غيرك فقل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وبذا تعلم أن كل نعمة في هذه الدنيا زائلة وذاهبة. ثالث هذه الكلمات: وأحسن إلى جارك تكن مسلما. يوصيك عليه الصلاة والسلام بجارك، لأن حق الجار عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولعلك تسأل: وما حق الجار؟ فيخبرك حبيبك عليه الصلاة والسلام بقوله: أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا تستطيل عليه بالبناء، ولا تستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون حق الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله. فانظر رعاك الله يا أخي إلى هذه الحقوق، كيف تكون مجتمعا مبنيا على أعظم القواعد وأرقاها. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. إذن عليك أن تجتنب أذى الجيران، وإن أساءوا إليك فعليك أن تسامحهم. ورابع الكلمات هذه: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ما أنفع هذه الوصية في بناء المجتمع الصالح والمجتمع المتآلف الذي يحب أفراده بعضهم بعضا، كل واحد منهم يبدي لغيره المحبة حتى ولو كان كافرا، فيدعوه إلى الإسلام ويحب له الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. بهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وخامس الكلمات هذه: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذه وصية بليغة نهى فيها عن كثرة الضحك، لأن كثرة الضحك تؤدي إلى إهمال الواجبات، وهذا هو المراد بإماتة القلب. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يضحك قليلا، وكان ضحكه التبسم، وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه. والمراد بعدم كثرة الضحك عدم تكراره حتى لا يصبح عادة لصاحبه. ما يرشد إليه الحديث: أولا التقوى رأس الطاعات، لذلك قيل رأس الحكمة مخافة الله. ثانيا ليس الغنى بكثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. ثالثا الجار له حق على جاره، بل حقوق كثيرة. رابعا المحبة أمر ضروري لبناء المجتمع. خامسا الضحك له حد معين، فإن زاد عليه أدى إلى موت القلب. الرحمة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. رواه الطبراني. شرح المفردات: ارحم فعل أمر من الرحمة بمعنى العطف والشفقة. من في الأرض جميع من فيها من إنسان وطير وغير ذلك. من في السماء الله سبحانه وتعالى أو الملائكة بأمر الله تعالى لها أن ترحم العباد. شرح الحديث: هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي بألفاظها القليلة تعطي معان كثيرة متعددة، فإن تحت قوله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يدخل كثير من المعاني، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الأب ارحم ابنك، أيها الرجل ارحم زوجك، أيها القوي ارحم الضعيف، أيها المعلم ارحم طلابك، أيها الغني ارحم الفقراء، أيها المؤمن ارحم أخاك، أيها إلى غير ذلك من النداءات. وقد علق عليه الصلاة والسلام رحمة الله تعالى لك برحمتك من كان معك أو تحت يدك، فإن فعلت ذلك نزلت عليك رحمة الله تعالى فيحفظك من كل سوء بواسطة الملائكة الكرام. وروي عن ابن عمر أن العبد ليقف بين يد الله فيطول وقوفه حتى يصيبه من ذلك كرب شديد، فيقول: يا رب ارحمني اليوم، فيقول له: هل رحمت شيئا من خلقي من أجلي فأرحمك؟ وكيفية رحمة الله تعالى لخلقه تكون باللطف في المبتلى والضعيف وكشف ضره والإحسان إليه. ورحمة الله تعالى عامة لجميع المخلوقات في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك عدا الكفار والعصاة، لأن ذلك اليوم يوم الحساب العادل، فيأخذ كل واحد ما يستحق على قدر ما قدم من عمل في الحياة الدنيا. ما يرشد إليه الحديث: أولا على المؤمن أن يتخلق بهذا الخلق الكريم، خلق الرحمة الذي هو أساس المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع. ثانيا على المؤمن أن يرحم جميع المخلوقات. ثالثا إذا لم تتخلق بهذا الخلق فإن الله لا يرحمك، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. صفات المنافقين. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أخرجه البخاري ومسلم. شرح المفردات: المنافق الذي يكتم خلاف ما يظهر. الخصلة في الأصل القطعة من الشيء، ثم أطلقت على صفة من الصفات. يدعها يتركها. كذب أخبر بخلاف الواقع، إذا وعد أخلف لا يفي بعهده. خاصم يعني قاتل أو شاتم أو ساب. فجر تكلم كلاما قبيحا عند الخصومة. العهد هو الموثق الذي يأخذه الإنسان على نفسه، والغدر هو نقض العهد وترك الوفاء. شرح الحديث: هذا الحديث يبين للمؤمن خصال النفاق حتى لا يصيب واحدة منها فيكون منافقا. وأول ما يحذر منه عليه الصلاة والسلام الكذب، ويعده خصلة من خصال النفاق. فالرجل المؤمن لا يعرف الكذب لأنه خلق دميم يدل على دناءة النفس وحقارة الذات، فالمنحرف هو الذي يستبيح لنفسه الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به مكذب. فاحذر أيها الشاب هذه الصفات الذميمة وتعلم قول الصدق مهما كانت الظروف. والشيء الثاني الذي يحذرنا منه صلى الله عليه وسلم الخلف بالوعد، وهو أن لا يفي المرء بما أعطى من عهود، ومثاله بأن يعد وهو ينوي في نفسه أن لا يفي، فهذا من أخبث ألوان الخلف في الوعد. أما إذا وعد الإنسان وهو ينوي الوفاء ثم عجز عنه فلا ذنب عليه، لأن الأعمال بالنيات. والوفاء بالوعد يجب أن يكون مع الصغير والكبير على السواء. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يعد أحدكم صبية ثم لا ينجز لهم. والشيء الثالث الذي يحذرنا هذا الحديث منه هو الفجور في المخاصمة، والفجور فيها أن يتعمد الخروج عن الحق حتى يصير الحق باطلا وبالعكس. وتعود الكذب هو الذي يؤدي إلى الفجور في الخصومة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. واعلم أيها الشاب أن المبالغة في الخصومة والإسراف في العداوة من أسوأ العادات. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الأكد الخصم. والشيء الرابع الذي يحذرنا منه صلى الله عليه وسلم الغدر والخيانة، وقد حمل الإسلام حملة عنيفة عليهما، فجاء في الحديث: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وجاء فيه أيضا: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال له: ألا هذه غدرة فلان. لذا كان الغدر محرما على المسلم حتى مع الكافر، ما دام المسلم قد أعطى الكافر عهدا، لأن المسلمين عند شروطهم وعهودهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ما يرشد إليه الحديث: أولا، يجب أن نبتعد عن كل ما يلحق الضرر بالآخرين. ثانيا، تجب المحافظة على أرواح الناس وأموالهم ودمائهم. ثالثا، علامة الإيمان الكامل طهارة النفس من الآثام مهما كانت صغيرة.
من فضلك تابع بقية المادة.